أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 163. قيل: يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفارة عليه. ذكر بعض الفقهاء أنه يجوز الإحرام في حال التقية قبل الوصول إلى الجزء الأخير من وادي العقيق، فيحرم بثيابه ليلا، لا يلبس ثوبي الإحرام، يحرم من المسلخ أو الغمرة بثيابه المخيطة تقية، فإذا وصل إلى ذات عرق وهو الجزء الأخير من وادي العقيق ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام. والوجه في ذلك قالوا هو التقية، باعتبار أن العامة أبناء العامة وإن اتفقوا على جواز الإحرام قبل الميقات، ولكن دأب العامة وسيرتهم قد جرت على الإحرام من ذات عرق، وفتواهم قائمة على أنهم يجوزون الإحرام قبل الميقات لا من الميقات، خلافا للشيعة الإمامية. ولكن مع ذلك، حيث أن دأب العامة كان هو الإحرام من ذات عرق من الجزء الأخير من وادي العقيق، كما أن دأب الشيعة كان على الإحرام من المسلخ قبل الوصول إلى ذات عرق، فإذا أحرم الشخص من المسلخ أو الغمرة من الجزء الأول أو من وسط الميقات، وظهر بظهور المحرم، فهذا يشير إلى كونه شيعياً، ولا يحمل ذلك من جهتي على جهتي جواز الإحرام قبل الميقات، فإنهم وإن أفتوا بذلك وجوزوا الإحرام قبل الميقات، ولكن سيرتهم العملية كانت على الإحرام من ذات عرق، فإذا أحرم الشخص من المسلخ أو من الغمرة ولبس ثوبي الإحرام فهذا يشير إلى كونه شيعيا، فالتقية متحققة، ومن هنا جوزوا أن يحرم الشخص من الغمرة أو المسلخ ولا يلبس ثوبي الإحرام، فإذا وصل إلى ذات عرق يلبس ثوبي الإحرام، لأن العامة في ذات عرق يحرمون من ذات عرق ويلبسون ثياب الإحرام، فلا يعرف أنه شيعي. طبعا تلك الأزمنة، ولعله حتى في هذه الأزمنة في بعض المناطق التقية متحققة، والتقية واجبة، وهي ديني ودين آبائي كما ورد في الحديث، وهكذا قد يقال. وحينئذ إذا قلنا بأن التقية متحققة فلا إشكال في صحة الإحرام، من جهة أن لبس ثوبي الإحرام هو ليس شرطا في صحة الإحرام، وإنما هو واجب تكليفي كما سيأتي. ولو فرض أن الشخص لم يلبس ثوبي الإحرام وأحرم، يتحقق منه الإحرام أم لا يتحقق؟ سيأتي أنه يتحقق منه الإحرام، إحرامه صحيح لكن يكون آثما لأنه خالف حكما تكليفيا. فالإحرام صحيح بلا إشكال. وهل في ذلك حرمة عليه؟ نقول لا حرمة عليه من جهة تحقق التقية، فإذا كانت التقية قائمة فلا حرمة في لبس المخيط، لأن التقية تصور له ترك الواجب. هكذا ذكر جملة من العلماء، ولكن سماحة السيد يستشكي، وطبعا كفارة أيضا لا عليه، قالوا أيضا لا تثبت عليه الكفارة، فلا حرم عليه ولا كفارة عليه وإحرامه صحيح من جهتي. أما بالنسبة إلى عدم ثبوت الحرمة وعدم ثبوت الكفارة فمن جهة تحقق التقية التي تجوز ترك الواجب، وأما أنه لا إشكال في صحة إحرامه فمن جهة أن لبس الثوبين هو واجب تكليفي وليس واجبا وضعيا كما سيأتي. هكذا ذكر، ولكن سماحة السيد يقول ذلك كله محل إشكال، ولعل وجه الإشكال هو أن التقية إنما تشرع فيما إذا فرض عدم وجود مندوحة وسعة، وفي المقام يوجد مندوحة وسعة، إذ يتمكن المكلف أن يحرم من ذات عرق، فإن الميقات له 3 أجزاء، فإذا كان يمكنه الإحرام من الجزء الأخير فلا معنى حينئذ لمشروعة التقية. التقية تشرع عند الضيق وعدم المندوحة والسعة، وبالتالي فما ذكروه كله محل إشكال. نعم، لو أحرم هذا المكلف من الجزء الأول أو الثاني ولبس المخيط فلا إشكال في صحة إحرامه على رأي سماحة السيد، من جهة ما سيأتي من أن لبس الثوبين هو ليس واجبا وضعيا في صحة الإحرام، يعني ليس شرطا في صحة الإحرام، وإنما هو واجب تكليفي. يبقى أنه عليه إثم أو لا يثبت الإثم عليه، وهل عليه كفارة أو لا؟ يقول سماحة السيد مقتضى الاحتياط هو ذلك، أن يكون مأثوما وأن تثبت الكفارة عليه، فإن الموجب لرفع ذلك هو تحقق التقية، والتقية لا تشرع مع وجود السعة وعدم المندوحة. قال: قيل يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق. بعد وجه التقية شنو اللي ذكره؟ هو هذا، أن أبناء العامة سيرتهم جرت على أن يحرموا من الجزء الأخير من ذات عرق، فإذا شافوا لهم واحد لابس ثوبي الإحرام قبل الوصول إلى ذات عرق هذا يكشف عن أنه شيعي، فإذا أصل ذات عرق نزع ثيابهم وقبل ثوبي الإحرام هناك إكفارة عليه. ما قول يخلو عن إشكالين، وعليه لا يجوز إحرام من النسخ، وإذا أعلم إحرام من صحيح لكن صحيح فلا أجر ولا أشكال يرفع إذا أدخلت من موقف لقد أن نسل الله عز وجل وقد جراء أضرار احتفام وفي بعضها وقع في الأحضر الجعفة وهي أدنى مفتوضة تحية وفي وكان قريتها لا أعلمها قريتها أنا في كتاب نبي قريتها أنا في كتاب نبي تقبل أحسنت السر جواب تبارك المسلم كيف في من أنا أسأل بحيك لفضل الله مدوسة أفلا قلبه أو لا بضبط المسلم طبعا كان فيها مكتوبة لم يتمكن المكلف من حصول ذلك الا في حاله خاصه بالارقام نظرا لا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه. طيب، إذا المكلف ما تمكن أن يحرز ذلك المكان، كما حصل كلام في قبل 5 سنوات أو 6، حصل كلام أتذكر أن الجحفة هذا المكان الآن الذي يحرم منه المسجد الموجود والحمامات، حصل كلام أن هذا ليست من الجحفة التي هي ميقات، وإنما هي إما متقدمة أو متأخرة. فإذا لم يحرز المكلف صار الضجة، أتذكر في وقتها احنا كان إحرامنا من تلك المنطقة من الجحفة، فسماحة السيد احتاط استحبابا بالإحرام بالنذر. فإذا ما حصل يقين عند المكلف بأن ذلك هو الميقات وهو الذي يصدق عليه الاسم، فيمكن أن يتخلص من الإشكال بأن يحرم قبل الميقات. فمثلا إذا احتمل أن هذا أن الميقات مردد بين مكانين، مثلا أحدهما يكون قريب إلى مكة والآخر بعيد، فيمكنه أن يحرم بالنذر من المكان البعيد أو قبل المكان البعيد، يعني من مكان يحرز أنه قبل الميقات، لأنه هنا يجوز له أن يحرم بالنذر ويتخلص من الإشكال. فاحتاط سماحة السيد في وقتها احتياطا استحبابيا بالإحرام بالنذر قبل الوصول إلى ما يسمى بالجحفة. قال: وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام نذرا قبل ذلك، يعني قبل الوصول إلى هذا المكان المشكوك، كما هو جائز اختيارا. الإحرام بالنذر سيأتي أنه يجوز في حال الاختيار، كل واحد يتمكن أن ينذر الإحرام من أي مكان يقع قبل الميقات. الميقات السادس يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.